25 ساعتين. كم العصفور؟ واحد المر، واحد
الكمك، واحد اللبان. بيهن الفايدة ويا أخصائية التغذية رشا السويدي بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
يا هلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام وكل من يسمعنا حاليا على إذاعتكم إذاعة الأولى وفي برنامجكم فيهن الفايدة. في حلقتنا اليوم بنتكلم عن واحد من أشهر الأعشاب والنباتات الطبية واللي ممكن نقول عليه جوهرة المطبخ والطب الشعبي. بخبركم عن معلومات مفيدة وممكن تكون جديدة عليكم عن نبتة الزنجبيل اللي تتميز بريحتها وطعمها القوي المركز والمعروف. انذكر الزنجبيل في القرآن الكريم في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، صدق الله العظيم. واستخدام القرآن الكريم للزنجبيل يدل على أن الزنجبيل موجود وحاضر من زمان. والملفت في الموضوع أن نوصف كشراب ينمزج مع مشروبات ثانية، وهذا الشيء موجود عندنا لين الحين. فالبعض يحب يشربه ممزوج أو مخلوط ويا المشروبات الثانية مثل الحليب بالزنجبيل أو شاهي الزنجبيل، وصدق ترى الزنجبيل يوم ينخلط ويا شيء ثاني ترى يعطي طعم مميز وحلو. ولو تسأل أي حد إذا يفضل ياخذ الزنجبيل روحه ولا ينحط كإضافة لمشروب، أكيد بيقول لك أنه يفضل أنه ينحط كإضافة لمشروب لأن طعمه يستوي أحلى ومقبول أكثر. وهذا وصف الآية أن أهل الجنة تكون ضيافتهم مشروب ينخلط فيه الزنجبيل وينياب من نهر في الجنة اسمه السلسبيل. الله يبلغنا وياكم أن نشرب منها النهر ونذوق من حلاوته، قولوا آمين. بنرمس اليوم عن الزنجبيل واستخداماته عند الشعوب المختلفة، وشو الأفضل نستخدمه وهو فرش ولا وهو مجفف، وبخبركم بعد عن فوائده للصحة وشو قالت عن الدراسات اليوم. إذا بنرمس عن الزنجبيل في المطابخ العالمية، يعتبر الزنجبيل جزء مهم وما يخلى منه أي مطبخ، سواء المطبخ العربي ولا الصيني ولا الهندي وحتى الغربي. وأنا ما أقصد المطبخ يعني استخدامه في الطبخ وبس، ولكن استخدامه بعد في الحياة اليومية في العلاجات والتطبيب. الزنجبيل له مميزاته اللي تخلي وجوده مهم في كل بيت، سواء عشان نكهته وطعمه القوي في الطبخ أو الخصائص الطبية العلاجية اللي يتميز فيها. اللي يميز الزنجبيل عن البهارات الثانية أنه هو موجود في الطبيعة بشكل الطازج كثمرة، ونحن نستخدمه بنفس الشكل. أما أغلب البهارات الباقية تنياب من أجزاء النباتات ويجففونها ويطحنونها وعقب يبيعونها. فالزنجبيل غالب الوقت ما يدخل في مراحل تصنيع أو تجفيف. وممكن بعد نستخدم المجفف، بس الدارج هو الطازج. الزنجبيل كان موجود من زمان وايد، يعني من العصور القديمة وفي الحضارات الكبيرة مثل مصر والهند والصين. وبالنسبة لمصر نقدر نقول أن الفراعنة هم من أجدم الحضارات اللي استخدمت الزنجبيل وعرفت جيمته. كانوا يستخدمونه في عمليات تحنيط المومياوات عندهم، واستخدموه بعد كعلاج في المجال الطبي. وطبعاً هالحضارات القديمة معروفة أن كان لها اهتمام بالطب البديل مثل الطب الآيرفيدي الهندي. هذا الطب يعتمد على الأعشاب بشكل أساسي في علاج أي مشكلة صحية. أما بالنسبة للحضارة الصينية كانت معروفة بالطب التقليدي الصيني اللي يعتمد على الأعشاب والإبر والتدليك أو التهميز. ومن الصينيين انتقل الزنجبيل للإغريق والرومان، وهم استخدموه كبهار في المطبخ، وبعد استخدموه كدواء ينفع للقلب والمعدة ويعالج النقرس وحق بحة الصوت. وني عند أهم شيء الحضارة العربية الإسلامية، رمس دكاترة الطب المسلمين المعروفين عن الزنجبيل في كتبهم مثل ابن سينا، رمس عن الزنجبيل في كتاب القانون في الطب، وغيره بعد من العلماء المسلمين ذكروه في مصنفاتهم العلمية وفي كتبهم. ويعتبر الزنجبيل من أوائل البهارات اللي انذكرت في الكتب الأدبية القديمة. والرحالة قبل كانوا يترحلون ويسافرون من مكان لمكان عشان يشوفون الشعوب الثانية والحضارات ويشوفون طريقة حياتهم، وكانوا يذكرون كل شيء يشوفونه في كتبهم، وخاصة الأشياء اللي تكون جديدة عليهم غريبة. ف فكان الرحالة الشهير ماركو بولو رامس عن الزنجبيل وعن زراعته في مذكراته، وقال إنه شافها أول مرة في الهند والصين. بالنسبة لزراعته، تدرون وين ينزرع وشو الأماكن اللي يطلع فيها الزنجبيل؟ ما أعتقد إن الجواب صعب، أكيد إنه ينزرع في شرق آسيا، لأن الزنجبيل مرتبط وايد بهالشعوب وبمطابخهم الشعبية، مثل بلدان الهند الشرقية والفلبين والصين وسريلانكا. يعني هو بشكل عام يطلع في الأماكن الحارة والاستوائية. وغير شرق آسيا، ينبت الزنجبيل بعد في القارة الأمريكية. يابوا الرحالة وجربوا يزرعونه في الدول اللي لها نفس الجو الحار والاستوائي لدول شرق آسيا، مثل المكسيك وجامايكا، وطلع عندهم. الزنجبيل نبات عشبي معمر، تنبت الثمرة تحت التربة، ويتميز بلونه الأصفر الفاتح وريحته القوية وطعمه الحار. له وايد أنواع، مثل البلدي والشامي والفارسي والهندي، والهندي هو اللي معروف أكثر شيء. وله عدة أسامي عند الشعوب، حد يسميه الجنزبيل وحد يسميه الحوار. خبرتكم نبذة بسيطة عن تاريخ الزنجبيل في الحضارات والشعوب وكيف استخداماتهم له. خلنا نرمس الحين عن جيمته الغذائية ومن شو يتركب وشو المواد اللي خلت بهالإعجاز. بالنسبة للزنجبيل، إذا مطحون أو طازج ترى لهم تقريبا نفس الفوائد. النوعين يميزهم وجود الزيوت الطيارة، لأن ساق الزنجبيل فيه زيوت طيارة بنسبة تتراوح بين 2.5 إلى 3%. والزيوت الطيارة هي مركبات فعالة ولها تأثيرها القوي. ومن أهم الزيوت الطيارة اللي في الزنجبيل اللي هو الزنجبيرين، وتتميز هالمادة في إنها تحسن عملية الهضم. وفي مكونات ثانية بعد في الزنجبيل، مثل الجنجرول، موجود بنسبة 1 إلى 2.5%، وهذا المكون هو اللي يعطي هذا الطعم اللاذع للزنجبيل بأشكال المختلفة، سواء الجاف أو الأخضر. يعني تخيلوا هالمادة بس نسبتها 1% من الزنجبيل بكبرة، ولكن تأثيرها قوي، والدليل اللسع اللي نحس فيها ونحن ناكل الزنجبيل، سواء كان في أكله ولا مضغناه كذا وهو طازج. أسبتشي قلت لكم الزيوت الطيارة مكونات فعالة وايد ولها خصائص وايد مهمة. بالنسبة لمكونات الزنجبيل ومحتوياته، تعتبر فيه نسبة من الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، عندنا مثل البوتاسيوم والزنك والحديد. أعلى معدن فيه تقريبا هو البوتاسيوم، والبوتاسيوم وايد ممتاز لصحة القلب والأعصاب. شفتوا يوم في رمضان كل حد يمدح الموز والأفوكادو حق السحور لأن نسبة البوتاسيوم فيهم عالية؟ وشفتوا يوم الرياضيين يختارون الموز بالذات كوجبة خفيفة قبل التمرين أو عقب عشان تعطيهم الطاقة للتمرين وعشان تخفف من تشنج العضلات؟ الحين خبرتكم عن شيء أقوى عن الموز وعن الأفوكادو، ومستوى البوتاسيوم فيه أعلى عنهم كلهم، الزنجبيل. من أهم مكونات بعد الألياف، والألياف معروفة في أنها تفيدنا في تحسين عملية الهضم. وبالنسبة للفيتامينات، فيه فيتامين بي وسي، وفيتامين سي معروف في أنه يقوي ويعزز المناعة. يعني شفتوا هالمكونات اللي فيه كلها هي اللي شكلت الزنجبيل وخلته مفيد حق وايد أشياء، من الهضم لين الأعصاب لين المناعة. زين، خلونا نشوف في شو استخدموه في الطب الشعبي عندنا أيام أول. مثل ما ذكرنا أن الزنجبيل انذكر في القرآن الكريم، ويدودنا أيام أول كانوا يحبون يتبعون القرآن والسنة في كل أمورهم، خاصة في العلاجات. فكان المطوع مثلا يقرأ على الناس اللي عندهم حتى المشاكل الجسدية ويعانون من الويع في الجسم، لأنهم يدرون أن القرآن فيه الشفاء، فكان هذا نوع من التداوي بالقرآن. أما بالنسبة للتداوي بالأعشاب، فالزنجبيل يعتبر مصدر موجود ومتوفر عندهم دوم، خاصة أنه من النباتات اللي ما تتلف أو تخترب بسرعة. في موروثنا الشعبي نشوف أن الزنجبيل كانوا يستخدمونه وايد حق أمراض الجهاز التنفسي، لأنه ممتاز في أنه يخفف من حدة الأعراض مثل الزكمة والسعلة ويطرد البلغم. وبخبركم عن وصفة حق علاج التهاب الرئة اللي يكون بسبة البكتيريا. ناخذ من مطحون الزنجبيل خاشوقة صغيرة، وينحط في ماء مفور ويتودن فيه لمدة 10 دقائق، وينشرب مرتين في اليوم. مثل ما نقول دوم الأعشاب ما تتفور في الماي ولكن تتودن في الماي الحار أو المفور عشان ما نخسر قيمتها الغذائية وفوائدها. ولين يومنا هذا الزنجبيل متصدر في أمور علاج مشاكل الزكمة، والأجيال توارثوا الخلطات والوصفات من أهاليهم ويدودهم. طبعاً في اختلاف في الوصفات، ولكن اللي يجمعها هو استخدام الزنجبيل. مستمعينا الحين بنطلع فاصل، وعقب الفاصل بكمل لكم عن استخدامات الزنجبيل في الموروث الشعبي. تريونا.
فيهن الفايدة.
دقيل ابو تمر ومدك، دقيل ريل تفاح الدقاك، دقيل ريل تفاح الدقاك.
الاولى منكم وفيكم.
كم العصفة؟ واخذ المر واخذ هذا الكم واخذ الدبان.
فيهن الفايدة ويا أخصائية التغذية رشا السويدي بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل، وكنا نرمس عن الزنجبيل واستخداماته، ووصلنا عند استخداماته حق أمور الزكمة. فمثلاً حق نزلة البرد أو الزكمة، ويوم الواحد يعاني من انسداد الخشم أو الاحتقان، يعني يوم يستوي المصرط شوي جاف ومحتقن ويعور، بعطيكم وصفة مشروب فنان طعمه حلو ويدفي في الشتاء. طريقة أن تفورون الماي، تعصرون عليه لومية كاملة، ويفضل تستخدمون اللومي الكبار اللبناني أو التركي لأن الصغير يمكن يسوي شوية مرورة في الطعم. وعقبها تبشرون قطعة زنجبيل طازجة، تأخذون من المبشور مقدار خشوكتين صغار وتحطونها في الجدر، وممكن بعد تحطون شوية كركم، يعني مال نص خشوقة صغيرة، لأن الكركم يعتبر مضاد ممتاز للالتهابات. وممكن تضيفوا للعسل، تخلون يفور مال دقيقتين وتشلونه عن الشولة. ولكم حرية الاختيار إذا بتصفونه أو بتشخلونه ولا تشربونه كذا بدون ما ينشخل. واشربوه وشربوا عيالكم وهني وعافية. وفي طريقة ثانية إذا ما تحبون المشروبات الدافية وتبون فايدة الزنجبيل وتبون تشربونه عشان تقوون مناعتكم، يتسوى كعصير. تنحط قطعة زنجبيل في الخلاط ويا ماي، وينضرب في الخلاط عدل، وعقب ينشخل، عقبها تضيفون عليه عصير لومي وشوية شكر وشوية عسل. حلاوة الشكر والعسل بتخفف من قوة طعم الزنجبيل ولسعته وحرورته، وينشرب وهو بارد، حلو حق الصيف ومنعش، وبعد منها جرعة مناعة. بالنسبة للبطن، يعتبر الزنجبيل مهدي للمعدة ويدفي المعدة ومطهر للبطن والأمعاء، ويخفف من إحساس اللوعة والترجيع والدوخة، ومن أكثر الأشياء اللي ينصحون فيها الحامل وقت وحامها. وينحط الزنجبيل بعد في خلطة السنامكي، وهالخلطة تشبه خلطة الحلول عندنا، وينحط الزنجبيل فيها لأنه يخفف مثل ما قلنا من اللوعة، فهو يخفف من شدة تأثير خلطة السنامكي، وممكن بعد الحيس والويع اللي تسويه في البطن. وكانوا أيام أول يستخدمونه حق مرض بوبريقع، ومرض بوبريقع هو شلل الوجه، وأعراضه أن الشخص ييه ويع في الوجه يوم يلفحه هو حار أو بارد فجأة، مثلا يوم يكون الواحد في مكان بارد ويطلع برا ويلفح هو الحار أو العكس. ومرض بوبريقع غير الويع اللي يسويه في الوجه، ممكن يسوي انتفاخ في اللثة وورم. فشو كانوا يسوون الأوليين؟ كانوا يسوون دواء مكون من الزنجبيل والمسمار، ويعينونهم ويا ماي ويفركون فيه ويه المريض. وشي وايد طرق حق استخدام الزنجبيل كدواء في الطب الشعبي والتقليدي. الموضوع بحر كبير، لو تدورون عنه بتلقون وايد، واللي خبرتكم عنه هو جزء بسيط من استخدامات الزنجبيل في التطبيب. والحين بنرمس عن العلم الحديث والدراسات اللي سووها على الزنجبيل. يعتبر الزنجبيل مضاد للبكتيريا والفطريات والقرحة ومسكن ومخفف للويع. وبالنسبة لمشاكل الهضم، الزنجبيل يعتبر ممتاز للنزلة المعوية، ويقدر يخفف من التهابات وقرح الأمعاء واللي تكون بسبب جرثومة المعدة، ويقدر بعد يسكن الآلام ويخفف الالتهابات اللي تستوي بسبب جرثومة المعدة. وله تأثير نفس تأثير مضادات الاسترويدات اللي هي مثل البروفين، ويعتبر حتى أحسن من البروفين، ويعتبر بعد ممتاز في تخفيف الإسهال. ومن أكثر مشاكل المعدة المزعجة واللي صعب الواحد يتأقلم عليها ويحتاج دواء سريع وفعال لها هي اللوعة. فممكن استخدام حبوب أو كبسولات الزنجبيل اللي في الصيدلية حق حالات اللوعة ودورة الرأس، خاصة اللي تيه الواحد يوم يدخل البحر اللي يسمونها دوار البحر، وحد التيه لوعة. فممكن أن الواحد يأخذ له كبسولتين قبل ما يدخل البحر عشان يتجنب الشعور باللوعة، أو حتى ممكن هالدورة أو الدوخة تستوي عقب العمليات الجراحية لأن المريض يكون فقد دمان وايد، أو مرضى السرطان عقب ما يأخذون جرعات الكيماوي. فكبسولات الزنجبيل وايد بتساعد. وفي دراسة سووها سنة 1999 في لندن، لقوا أن تأثير الزنجبيل كمضاد للوعة كان أحسن بوايد من أدوية اللوعة نفسها. ونفس الشيء بالنسبة للحامل، تقدر تستخدم الزنجبيل أو الكبسولات حق الوحام، بس طبعاً عقب استشارة الدكتور. يعتبر الزنجبيل من الأعشاب اللي تخلص الجسم من السموم، ومثل الهبة اللي يسمونها الحين الديتوكس. الديتوكس باختصار يعني إخراج السموم من الجسم، ولأن الزنجبيل حار فهو يرفع من حرارة الجسم ويساعده على أنه يعرق أكثر، وكل ما يعرق الجسم أكثر يساعده هالشيء أنه يتخلص من السموم ويحارب العدوى. نفس يوم الواحد يوم يمرض يقولوا له لازم تتدفى لين تعرق عشان تخوز عنك الأعراض وتصح، فالزنجبيل يساعد وايد في هالحالة. ومثل ما قلنا أن الزنجبيل مسكن، فهو بعد ممتاز حق التهاب المفاصل والروماتيزم. ممكن أن الواحد يسوي منه شمادة ويحطها على مكان الويع، وهالشي بيساعد وايد في أنه يخفف من انتفاخ المفاصل والويع اللي يحس فيه في مفاصله. ويعتبر الزنجبيل ممتاز حق أمراض القلب وانسداد الشرايين، لأن بسبب حرورته فهو يساعد على أن القلب يضخ الدم أكثر ويخلي الدم يتحرك ويتدفق في الجسم بشكل أكبر، فيساعد وايد في مشكلة انسداد الشرايين ويحسن من صحة القلب وبعد حق مشاكل الضغط. وأثبتت الدراسات أن الزنجبيل ممتاز في أنه يعالج مشاكل الكوليسترول ويقلل من الدهون الثلاثية ويرفع من الكوليسترول النافع في الجسم. ومن الأشياء المفيدة اللي ترفع الكوليسترول النافع في الجسم هي كل الأشياء اللي فيها الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والسمك مثل السلمون والبقوليات، عكس الدهون الضارة اللي ترفع الكوليسترول الضار في الجسم. وهالدهون تكون موجودة في اللحوم الحمراء والأكل المقلاي والزيوت المهدرجة والمكررة والحلويات، عموماً كل الأكل اللي مو بصحي. وشافت الدراسات أن الزنجبيل يقدر يخلص الجسم من الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وفي وايد ناس يدخلونه في نظامهم الغذائي عشان يساعدهم في الحرق، فهو يساعد على الحرق ما يحرق بروحه. معناته دخول في نظامنا الغذائي المتكامل اللي فيه أكل صحي ورياضة وحركة بيساعد على الحرق، أما ندخله في النظام بدون ما نمشي على النظام الصحي فما منه فايدة. إذا بنرمس عن استخدامات الزنجبيل في المطبخ الإماراتي، فهي مو بهذيك الكثرة مثل البهارات الثانية، وهو يستخدمونه حسب الذوق، حد يحب يضيفه في كل شيء وحد يحب يضيفه لأصناف معينة. هو يعتبر ممتاز حق تتبيل السمك واللحم والدياي، يعني ممكن الواحد أن يدخله في أغلب وصفاته، بس استخدام الزنجبيل يعتبر من الأساسيات في المطبخ الآسيوي وتلقونه في أغلب أكلاتهم. خلني أطوفكم شوي دول العالم وبخبركم عن كل مطبخ وفي شو يستخدمون الزنجبيل، ومنها بعد أعطيكم أفكار أكثر كيف تدخلون الزنجبيل في أكلكم وطبخاتكم عشان تستفيدون منه أكثر. إذا بنرمس عن المطبخ الهندي، وهو يمكن المتصدر في استخدام الزنجبيل، فعندهم خلطة مهمة وأساسية في المطبخ اللي هي معجون الزنجبيل والثوم، تتسوى بكميات وتنحفظ في الثلاجة ويستخدمونها حق كل طبخة يوم يشيطون البصل لأنها تعطي طعم وايد حلو في الأكل ومميز. وفي جنوب الهند عندهم أكلة اسمها كاري الزنجبيل، من مكوناتها الأساسية الزنجبيل، ويحطونه بعد في مشروباتهم مثل كرك الزنجبيل وحالات الشتاء بكرك الزنجبيل. أما بالنسبة للمطابخ الآسيوية الثانية مثل الصين وتايلند وفيتنام، كلهم عندهم وصفات لازم يحطون فيها الزنجبيل. وبالنسبة للمطبخ الغربي، نقدر نقول أن أشهر شيء عندهم بسكوت الزنجبيل، وهو من عاداتهم أن يسوون هالبسكوت بالذات في أعيادهم، ويحطون بعد الزنجبيل في بعض حلوياتهم وكيكاتهم. وبالنسبة للمطبخ السعودي، عندهم بسكوت تقليدي اسمه الكليجة يحطون فيها الزنجبيل. والمطبخ المغربي عندهم وصفة مغربية مشهورة اللي هي الطاجن الدياي بالليمون، وبعد عندهم وصفة السمك الأبيض يتبلونه بالزنجبيل والكركم والزعفران. وممكن ينحط الزنجبيل بعد في السلطات كشرايح خفيفة، منها أنه صحي ومنها يعطي السلطة لسعة حلوة وخفيفة. الحين وصلنا عند التحذيرات والتوصيات بالنسبة لاستخداماتنا للزنجبيل، ومتى يكون استخدامنا له فيه مضرة. هو الزنجبيل ما فيه مضرة إذا كان الاستخدام معقول، أما إذا كان مبالغ فيه فممكن أنه يسوي خفقان في القلب وممكن يأثر على الضغط، فالناس اللي يعانون من الهبوط في الضغط أو الارتفاع يتجنبون الاستخدام المبالغ فيه. واللي يبى الفايدة منه ويبغي